راديو النجاح.
كان داء السكري من الأمراض المخيفة التي كان مصير صاحبها الموت، والعلاج الأكثر فعالية هو وضع نظام غذائي صارم للغاية من أجل الاحتفاظ بنسبة منخفضة من السكر في الدم الذي قد يؤدي ربما إلى الموت جوعاً. وإذا لم يمت جوعاً فقد يموت بعد غيبوبة على الأغلب لن يفيق منها، ذلك قبل اكتشاف الإنسولين الذي أنقذ حياة آلاف المصابين بالسكري حول العالم وغير مسار البشرية. مرحباً بكم في بودكاست مسار، معي أنا وعد الرفاعي، ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي، وحلقة اليوم عن اكتشاف الإنسولين. مكتشف الإنسولين ولد في مزرعة في كندا في نوفمبر من عام 1891. قادته تجارب في الطفولة إلى اختيار مهنته في الطب، إنه فريدريك بيندجن. رغبة بيندجن في أن يصبح طبيباً تعارضت في البداية مع رغبات أسرته، ولكنه تمكن في النهاية من الانتقال من كليته اللاهوتية إلى كلية الطب بجامعة تورنتو في كندا. أوقفت الحرب العالمية الأولى تعليمه لفترة وجيزة، حيث التحق بالجيش الكندي وخدم مع فيلق سيارات الإسعاف في فرنسا. عندما انتهت الحرب عاد بينتينغ لإكمال تدريبه كجراح عظام في مستشفى الأطفال في تورنتو، ثم فتح مكتباً في لندن. ولأن العمل كان بطيئاً والأرباح قليلة، عمل أستاذاً بدوام جزئي في جامعة ويسترن أنتوريو، وكانت إحدى محاضراته عن البنكرياس. وكجزء من تحضيره استعرض بينتينغ بدقة جميع المعلومات المعروفة عن الغدة البنكرياسية، فكانت بداية سطوع فكرة اكتشاف الإنسولين. كان من المعروف أن البنكرياس ينتج عصارات مختلفة تتدفق إلى الأمعاء للمساعدة في تكسير الطعام، ومع ذلك أظهرت التجارب على الكلاب في عام 1890 أن الكلاب المصابة بتلف في البنكرياس لديها العديد من سمات مرضى السكر البشري. في عام 1900 علق أحد الأطباء بأن بنكرياس مرضى السكري يبدو طبيعياً باستثناء مجموعات من الخلايا المنكمشة المسمى جزر لانغهانز، وهذا يؤكد الارتباط بين فشل جزر لانغهانز والسكري. وصف تقرير لطبيب آخر بعد تشريح جثة مريض انسدت القناة البنكرياسية عنده بسبب حصوات البنكرياس، فدمرت خلايا تجويف صغير يشبه الكيس في الغدة البنكرياسية، أن خلايا جزر لانغهانز ما تزال حية. هذا مشابها للتجارب التي بيّنت أن خلايا جزر لانغهانز في الكلاب قابلة للحياة حتى بعد ربط قنوات البنكرياس. في الليلة التي سبقت محاضرته، ربما كان بينتينغ يفكر في هذه المعلومات قبل نومه، بعد تجارب تم فيها إعطاء مستخلص بنكرياس سليما لمرضى السكري دون أي تحسن، اقترح بينتينغ أن الخطوة التالية هي تطوير مستخلص نقي من خلايا جزر لانغهانز فقط. وسرعان ما تواصل مع البروفيسور مايك لويد الخبير في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات الذي ترأس معملا كبيرا في جامعة تورنتو. فلم يهتم البروفيسور في البداية بنظرية بينتينغ، لكنه سمح له بالنهاية باستخدام المختبر. في مايو من عام 1921 بدأ بينتينغ التجربة بمساعدة الدكتور تشارلز بيست. بدأوا بربط قنوات البنكرياس للكلاب، وبعد عدة أسابيع أزالوا البنكرياس المصاب بالضمور وصنعوا خلاصة. حقنوها في وريد كلب أزيل بنكرياسه قبل عدة أيام. بعد ساعة كان هناك تغيير ملحوظ في سلوكه، بدأ بالحركة والوقوف بعد انخفاض مستويات السكر في دمه. هذا التحسن كان بسبب مستخلص خلايا جزر لانغهانز. تقرر بعدها تغيير اسم المادة إلى الإنسولين، وهي كلمة لاتينية تعني كلمة الجزيرة، إشارة إلى جزر لانغهانز. تمكن العلماء بعد ذلك باستخدام الهندسة الوراثية من تصنيع الإنسولين البشري الذي يتميز عن الإنسولين الحيواني بقوة فعاليته وقلة أعراضه الجانبية، وانتشرت الأخبار بسرعة في جميع أنحاء العالم مانحة الأمل لمرضى السكري. هذا هو الإنسولين الذي كان اكتشافه سبباً في منح جائزة نوبل في الطب التي أعطيت مناصفة للدكتور بينتينغ وبروفيسور مايك لويد، فرفض بينتينغ ذلك قائلاً إن من كان ينام في المختبر مع الكلاب لم يكن مايك لويد بل السيد تشارلز بيست. فرد عليه مايك لويد إن من يستحقها حقاً هو الصيدلاني كوليب. وهكذا اقتسم الأربعة جائزة نوبل للمرة الأولى في التاريخ. بالرغم من أن الإنسولين لا يشفي مريض السكر، إلا أنه من أكبر الاكتشافات في مجال الطب، إذ أن عيش المريض حياة طبيعية دون الشعور بالمرض كان بمثابة معجزة قد تغيرت مع اكتشاف الإنسولين. نتناول في بودكاست مسار اكتشافات أخذت بيد البشرية نحو مسار أحدث الكثير من التغيير. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني النجاح.net والاستماع للحلقة على منصات أبل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود. نلقاكم في حلقة جديدة واكتشاف جديد.